قضايانا اليومية في بيتنا وشارعنا وبلدنا، دائما ما نتبادل أطراف الحديث عنها بين أسرتنا وأصدقائنا. قضايا الناس الاجتماعية، دائما ما نبحث عمن يسلط الضوء عليها ويجعل لنا مخرجا من المشاكل والقضايا التي تمر بنا وقد تزعجنا أكثر الأحيان. قضايا الناس، برنامج توعوي اجتماعي يتناول قضايا الناس الاجتماعية بكل إنصاف. قضايا الناس يأتيكم يومي الثلاثاء والخميس عند الساعة 12:05 ظهرا عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فتابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رسالة، نستطلع فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسيرة التابعين لهم بإحسان، لنستفيد الدروس العظيمة في التخلق بأخلاق الإسلام والتأدب بآدابه. ومن ذلك أن تسود روح التكافل بين الناس، فإن روح التكافل إذا تقررت في حياة المجتمع وصارت سلوكا معتادا لديهم، صار عطفهم على بعضهم كبيرا، وصاروا لا يجرؤون على العدوان على بعضهم، بل انطبق عليهم وطبقوا ما أمرهم الله به، وهو التعاون على البر والتقوى. فروح التكافل تحفظ الإنسان الضعيف وتحفظ الإنسان الفقير وتحمي أفراد المجتمع جميعا، فقد يفتقر الغني ويضعف القوي ويتأتم ذو الأبوين الذي يعيش في كنفهما، فمن لهؤلاء جميعا. روح التكافل كفيلة بأن تحميهم وتنقذهم بفعل المسلمين الذين يشاركونهم الحياة في مجتمعهم. وروح التكافل لها صور ولها مظاهر وأساليب واضحة وبينة في الإسلام، فهذه الأساليب والصور جدير بنا أن نعرفها وأن نستمسك بها وأن نطبقها في حياتنا بصدق وإخلاص. فقد تجد في المجتمعات غير الإسلامية نوعا من التكافل المفروض بقوة القانون، والذي يخلو من العمل الخالص لله سبحانه وتعالى، لكن الإسلام يعمل على أن تسود روح التكافل بين المسلمين، وقد طبق المسلمون ذلك بكل شجاعة وبكل أخوة، وبصدق وإخلاص، فخرجوا من المواقف الاقتصادية الصعبة التي مروا بها في حياتهم، فهم يبذلون مالا في الجهاد ويبذلون أنفسا، ولكن روح التكافل موجودة فتعوض أبناء المجتمع ما خسروه وما نزل بهم. وأول هذه الأساليب التي تمثل ركنا من أركان الإسلام الزكاة، الزكاة الشرعية، فهي عامل من عوامل التكافل وإنقاذ الفقير والمسكين وتشجيع الناس على أداء حقوق المسلمين كما سماها الله سبحانه وتعالى، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالزكاة عامل من عوامل الإنقاذ للأمة، تؤخذ من فقراء المسلمين من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، وتظل دائرتها تتسع حتى تشمل المناطق التي هي أشد فقرا فتسد حاجات الناس، ولكنها في حاجة إلى إخلاص من الناس لإخراج الزكاة المطلوبة، وإخلاص من المسؤول في إيصالها إلى أصحابها. فالزكاة عامل من عوامل سيادة روح التكافل بين الناس، ما ينبغي أن تختفي صورتها في المجتمع، بل ينبغي أن يظهر أثرها في إغناء المسلمين بعضهم لبعض وتعويضهم ما نقصهم. فالمال مال الله، ملكه وأعطاه لبعض خلقه ليختبرهم في نفع المسلمين من أقاربهم وذويهم وجيرانهم وأهليهم الذين يعلمون أنهم أهل لأن تعطى لهم الزكاة، فما فاض عن ذلك يظل دائرته تتسع حتى تسد حاجات المسلمين. ولله در أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فإنه رحمه الله حينما تولى الخلافة وكانت مدتها قصيرة، سنتان ليس إلا، من عام 99 للهجرة إلى 101 بين آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني، ولكنه نظم شؤون الأموال وأمر الأثرياء من الحكام أن يغنوا بيت المال، وأمر المسؤولين في بيت المال أن يسدوا حاجات المسلمين، حتى روى المؤرخون وأصحاب السير أن الرجل يخرج بزكاته فلا يجد من هو في حاجة إليها. يا له من عمل مبارك لرجل صالح، وما أحوجنا في هذا الزمان إلى مثله، مثل هذا الرجل ومثل هذا العمل. وقد سادت روح التكافل بين المسلمين منذ أن ظهر الإسلام، فما أكثر صور التكافل. فأول من انخرط في هذه العقيدة السمحة واعتنق الإسلام وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه الإسلام ويطبق تعاليم الله، هم أولئك المستضعفون، بعضهم كان مسترقا، فلما سمع بعض المسلمين الأثرياء ما كان ينزل في القرآن من تشجيع لعتق الرقاب، تعتق الرقاب في كفارات كثيرة تشجيعا للمسلمين على أن يتخلصوا من سلوك العبودية الذي كان قائما، كان قائما عند العرب وعند غيرهم من الأمم، سبقهم إلى ذلك أباطرة اليونان وغيرهم، كانوا يصنفون الناس إلى أحرار وعبيد وسادة. ورأى المسلمون الأغنياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المسلمين المستضعفين عند ساداتهم بتعذيبهم بصور العذاب والتنكيل المفزعة، فانبرأ أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لشراء جماعة من هؤلاء الأرقاء، واشتراهم لا ليستخدمهم وإنما ليعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. فيا له من صديق عتيق، كما جاء في وصفه عتقه الله سبحانه وتعالى من النار بما خدم به المسلمين والإسلام، وأعان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة المباركة، وعمل لله خالصا مخلصا. ثم إن من أساليب سيادة روح التكافل المؤاخاة التي ينبغي أن يشعر بها المسلمون، فما لم يكن هناك شعور بالأخوة، شعور بالأخوة في القرية وفي المسجد وفي العمل، يفرح المسلم حين يرى إخوانه من المسلمين وأصدقاءه وجيرانه وأحبابه يقابلونه، فيسلم بعضهم على بعض، ويسأل الحاضر عن الغائب، ويسأل الصحيح عن المريض، ويسأل كل إنسان عن غيره من معارفه عن حاله وأحواله وما نزل به من خير أو شر، ليواسيه في حال المصيبة ويثني ويحمد الله سبحانه وتعالى له على ما أنزل به من النعم. إن روح التكافل بالمؤاخاة تقوى وتشتد، ويصير المسلم حريصا على نفع المسلمين ومساعدتهم بجهده وماله، يساعدهم في كل أحوالهم ويعينهم بما قدر عليه ويسهل أمورهم، حتى إنه ليفرح حينما يحل ببابه الضيف ويأتيه الزائر ليقاسمه طعامه غذاءه أو عشاءه، فهي فرصة لتطبيق الأخوة والتكافل الاجتماعي. ولكننا للأسف صرنا في معاملاتنا نتكلف ما لا يمكننا من اتباع الأساليب الشرعية التي تعيننا على روح التكافل، فنتفاخر بما نفعل ونبالغ فيما ننفق حتى يعثر على الإنسان أن يستضيف العدد من أصدقائه لما يشترطه على نفسه من المبالغة في الإكرام مما يدخل في التبذير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا والعياذ بالله. فما ننفقه في أفراحنا أصله مطلوب شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وقد تزوج: أولم ولو بشاه، ولكن الشاه أصبحت الآن عددا هائلا لإضافة والإيلام لجماعات كثيرة، منهم من يعرف صاحب المناسبة ومنهم من يعرف ابن عمه أو ابن عمه، وهما لا يكون في وسع صاحب الوليمة أن يطعمهم جميعا. والولائم لا شك أنها تعمل على تقوية العلاقة بين الناس، ولكن إذا خرج من الوليمة المسلم ما ينبغي أن يتحدث عما أكل، وهل هو كان جيدا أو رديئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا استضافه أصحابه يقبل ضيافتهم، وإذا أهدوا إليه قبل هديتهم، ولكنه يقبل الهدية مهما صغر شأنها، إدراكا منه وتربية للمسلمين وتقوية لفضيلة الكرم في نفوسهم بما تجود به أيديهم ويقدرون عليه. فالقاعدة الشرعية في الإسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم إن من صور روح التكافل التطبيقية التي مارسها المسلمون في أول الإسلام منذ أن كان المسلمون في مكة يذوقون الأمرين من المشركين يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبونه وهو أصدق من مشى على الأرض، ويدعون على أصحابه رضي الله عنهم ما يدعون من الباطل وهم أطهر خلق الله إنسانا، حتى بلغ بهم العدوان أن قاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وقاطعوا أصحابه لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، مما ألجأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن يدخلوا شعب أبي طالب. دخلوا الشعب وليس معهم من الزاد إلا القليل، نفذ خلال السنوات الثلاث، فكانوا في ظلمات الليل يتحسسون الشيء الرطب فيأكلونه، يسدون به رمقهم ويصبرون لله سبحانه وتعالى على هذه المقاطعة العدوانية الماكرة، حتى مل الظالمون وتراجعوا عن خطئهم، واكتشفوا أن الله سبحانه وتعالى يكذب صنيعهم ويفشله ويبطله الذي دونوه في صحيفة في جوف الكعبة يعلنون فيها الاتفاق على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. بل قام بعض ذوي القلوب الرقيقة بإنقاذهم في بعض المواقف وفي بعض الشهور بتحميل بعض البعران بشيء من القوت وإدخاله عليهم في الشعب ليستعينوا به على إنقاذ أرواحهم من مسغبة الجوع. هذا نموذج للصبر وسيادة روح التكافل بين المسلمين وعدم الانشقاق وعدم التخالف. كلهم قبلوا هذه المقاطعة التي فرضتها عليهم قريش، وأبوا أن يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكننا في زماننا هذا نرى بعض المسلمين من الأغنياء لا من الفقراء، ومن ذوي الدخول العالية لا من المحتاجين، يتملقون الغاصب والعدو لتزيد أموالهم وتزيد ثروتهم، وينهبون من الأموال ما يزيد الفقراء فقرا وحاجة إلى شيء مما آتاهم الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة استقبلهم أهلها الأنصار بالترحاب، واستقبلوا أصحابه المهاجرين وأضافوهم وأكرموهم وشاركوهم في أموالهم، وضربوا في ذلك المثل في التكافل الإسلامي بين الأنصار والمهاجرين، حتى قال المهاجرون: نخشى أن يكون أصحاب إخواننا قد ذهبوا بالأجر كله، أجر الإسلام، أجر الجهاد، أجر الهجرة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأمرهم أن يشكروهم، فإن الشكر يكافئ صانع الخير ويحتسب له أجرا عند الله. لا ما شكرتموهم. فكانوا إخوة متحابين في الله متعاونين على الخير. فسكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المسجد الذي بنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام بعض المسلمين ممن لا أزواج لهم ولا ذرية تصحبهم في سقيفة المسجد، وهم من سماهم المسلمون أهل الصفة، والصفة هي السقيفة، وهم أهلها أي ساكنوها وملتزموها، يصلون الأوقات الخمسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون القرآن، ويبيتون في الصفة سقيفة المسجد. فإذا ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعث سرية كانوا حاضرين جاهزين، وإذا ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفع راية الجهاد وحمل لوائه والتقدم لطرد المشركين المطاردين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى بعد هجرتهم، كانوا أول المتقدمين. كان صحابة يومهم في العمل الصالح وفي الذكر والقرآن وفي العبادة، وكان المسلمون يعرفون لهم تضحياتهم وحاجتهم، فكانوا يأتون إليهم بما تجود به أيديهم من الصدقات والإنفاق عليهم وإضافتهم، يقتدون في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يضيف بعضا منهم بين الفينة والأخرى، ويأمر المسلمين على أن يقتسموا بقية أهل الصفة يضيفونهم، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدوا حاجتهم ما أمكنهم ذلك، وكان يجري لهم النبي صلى الله عليه وسلم مدا لكل رجلين كل يوم من التمر من بيت المال، كل رجلين من أهل الصفة يأخذون مدا من التمر يقتسمونه كل يوم، ولا شك أن الكمية قليلة ولكنها تسد الرمق إلى حد ما، والله يبارك في هذا القليل، وعند نضج المحصول من التمار كان يأتي المسلم بعلق من نخلته ليعلقه لهم، فيتناولون منه بعض التمر والرطب، فيا له من مواقف عظيمة بذلها المسلمون في إنقاذ أرواح بعضهم وفي إعانة بعضهم على الصبر على المكاره من أحوال الدنيا المتقلبة، فكانوا متآخين في الله سبحانه وتعالى، يبذلون ما في وسعهم لتطبيق هذا التآخي والعمل بما أمر به من الشعور بالرابطة الواحدة القائمة على الدين الواحد وعبادة رب الواحد هو الله، والتوجه إلى القبلة الواحدة هي الكعبة، والاصطفاف صفا واحدا صفا إثر صف متكاملا غير منقوص يخلو من الفجوات، يلتصق كل مسلم بأخيه المسلم ليشعر بهذا الارتباط القوي الذي تمثله أخلاق الإسلام بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سلك هذه المسالك في توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم على الحق وإعانتهم وإعانة بعضهم بعضا وسد حاجاتهم، إنما هو يأتمر بأمر الله حيث يقول له البارئ من فوق سبع سماوات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة إلى سلوك عملي بينه وبين المسلمين، حتى إنه لا يقسم وقته، قسم من الوقت لربه وقسم من الوقت لأهله وقسم من الوقت للمسلمين، وربما اقتطع من قسمه لوقت لأهله لخدمة المسلمين والاستماع إليهم وإعانتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعي القرآن حق الوعي، فهو يخالط روحه ونفسه، يمتلئ به قلبه إيمانا ويترجمه لسانه في أحاديثه الشريفة، كقوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه ملخصا عمله وجهده في كونه رحمة مهداة إلى خلق الله إلى المؤمنين به المتبعين سبيله وطريقه طريق الله سبحانه وتعالى وصراطه المستقيم، إنما أنا رحمة مهداة ليتراحم المسلمون وتشتد روابطهم ويعين بعضهم بعضا في حاجاتهم فلا يقع منهم على بعضهم العدوان ولا الضرر والخطر، وإنما يقع من بعضهم لبعض كل أنواع التواد والتراحم وكل أنواع الترابط والاتصال، فهذا خلق الإسلام روح التكافل بين المسلمين، فمن مات أبوه كفله أهله، وإن كان له مال لا يحسن تثميره وهو صغير ثمره له كافله، فهل نعي هذا حق الوعي ونعمل به ونقتدي في ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ في خدمة الإسلام والمسلمين وتوحيد صفوف المسلمين، ما أحوجنا إلى ذلك. ولكننا للأسف نرى في حياة المسلمين اليوم من صور التنكر لروح التكافل ما يدعو إلى العجب. هل هؤلاء الناس يعلمون الإسلام حق العلم ويعرفون مبادئه وأخلاقه ويتنكرون لها، أم هم على جهل بذلك؟ تصرف بعض المسلمين إذا أعطوا الحاجة أعطوها منا، والله سبحانه وتعالى لا يثيب المنان على إنفاقه، فهو لا يرجو ثوابا من الله سبحانه وتعالى. فالمنان إنما هو ينفق مرغما ويعطي متكلفا، وهو في هذا العمل بعيد في إنفاقه عن طاعة الله سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه. فلهذا يحرم من ذلك. وما أكثر ما نرى المسلمين اليوم يتصرفون هذا السلوك، وربما يبلغ بهم السوء أنهم ينفقون الأموال الطائلة على جامعات ومؤسسات في بلاد غنية من أموال المسلمين التي ائتمنهم الله عليها، وجامعات بلاد المسلمين أحق بأن ينفق عليها وأن توجه وأن تسد حاجات طلبة العلم وتسد حاجات المؤسسات العلمية، ليتبارى المسلمون مع غيرهم وليحافظوا على دينهم وليكونوا متكافلين حقا وصدقا. ونجد بعض الناس من الأثرياء الذين ينصرفون ويتصرفون فيما آتاهم الله سبحانه وتعالى التصرف الغريب. تجدهم يتفننون في بناء القصور ذات الأدوار والحدائق والملاعب والبحيرات والمسابح، يتفننون في بنائها والتوسع فيها، وكل هذا يقتضي إنفاق أموال بشكل مستمر، بل يتفننون في أثاثهم وفرشهم وفي إنارة بيوتهم وفي استخدام الخدم والحشم فيها، حتى إنهم إذا جلسوا إلى موائدهم كان الخدم على رؤوسهم يسحب الكرسي ثم يرده إلى موضعه ليجلس عليه الآكل، سيد الأسرة وربها وربة البيت وأبناؤها وبناتها يجلسون على مائدة الطعام والخدم والحشم يطوف بهم، ثم يأخذون في تنظيف الصحون وإتلاف ما بقي من الطعام، لا تسد به حاجة فقير، وإنما يطرح، وبعض الناس في حاجة إلى هذا الفتات. وحجتهم في ذلك أن الدولة ومؤسساتها قادرة على أن تفعل ذلك وتطعم المحتاجين وتعطيهم المرتبات المجزية، ولكنها لا تفعل. فإذا كانت الدولة لا تفعل، فالواجب على المسلم أن يفعل، يقدم من تلقاء نفسه ليسد الخلل ويؤدي حاجة الناس لتأليف قلوب المسلمين على بعضهم، وإلا فإن الفتن تزداد وتقوى وتتحطم المجتمعات كما هو مشاهد اليوم. البلاد العربية والإسلامية فيها من الثروات ما يغني الناس جميعا، ولكنها تنفق في غير طاعة الله، توزع على طبقات وتعطى لأناس بكميات هائلة، ويحرم الكثيرون ولا يجدون ما يسدون به حاجاتهم، والأثرياء قد ينفقونها فيما تقدم بيانه من صور الإنفاق والترف الفاسد الذي لا يقيم دولة ولا مؤسسات ولا يبني مجتمعا ولا ينهض بأمة. هذا الإنفاق الخطير الذي يذهب بأموال المسلمين هو الفساد بعينه، الذي يدعو الناس جميعا إلى مقاومته والترصد له، بل إن الإسلام هو السابق إلى ذلك. فكم ذم الله سبحانه وتعالى المفسدين في الأرض، وذم أولئك المترفين المبذرين، ليتذكر المسلمون أنهم وجدوا في هذه الحياة لعمارتها ونفع بعضهم بعضا والخروج منها بالثواب والأجر الجميل من الله سبحانه وتعالى، يجدونه في صحائف أعمالهم بين يدي ربهم، فيكونون فعلا قد استفادوا من أموالهم، وكانوا في أعمالهم فعلا أذكياء في تصرفاتهم. فالله سبحانه وتعالى يفتح على أصحاب أرباب رؤوس المال من الخير ما يفتح، بل من الخيرات الوفيرة. ولكن هذا النوع من التجارة فيه اختبار، فإن كانوا أذكياء حقا فإنهم يجعلون قسما من هذه الأموال لله سبحانه وتعالى، يغنون بها الفقراء ويكسبونهم ما يحتاجونه، وهو ما دعاهم الله إليه ربهم سبحانه وتعالى في قوله جل من قائل مخاطبا المؤمنين لا مخاطبا الكافرين والناس أجمعين، بل من في نفسه ذرة إيمان ويشعر بأنه من أبناء الإسلام، وأن المسلمين هم أهله وهم أحبابه وهم جماعتهم الذين لا يسعد إلا بسعادتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه التجارة المباركة لا يدركها كل التجار وكل أصحاب رؤوس الأموال، قد يدركها بعضهم ممن فتح الله عليه وأنار قلبه وضميره، فعلم أن مال الله أن مال الله سبحانه وتعالى تسد به حاجات المؤمنين المسلمين الفقراء والمساكين، وهي الصدقات الجارية التي تزيد على صدقة الزكاة في الأوقات والظروف الصعبة وفي غير موعد الزكاة. يلهم الله سبحانه وتعالى أصحاب الخير إلى الإنفاق في سبيله، تجارة مع الله بعد التجارة مع الناس، تجارة مع الناس تكسب مالا ثم تجارة مع الله سبحانه وتعالى تكسب أجرا. فالمال قد يذهب ويفنى، ولكن الأجر محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. هذه التجارة الرابحة هي التي ينبغي أن يسلك طريقها التاجر الذكي الفطن اللبيب الذي يعرف كيف يحفظ تجارته، لأن الزكاة لا تنقص المال ولا تذهبه، كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، إنما هي سبب في تثميره وتنميته كما سماه الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان المسلمون السابقون من ذوي الرأي الحصيف لما علموه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم الإسلام وآدابه، فكانوا إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة أجابوا ولبوا طلب النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق، الإنفاق على المحتاجين في الظروف الاقتصادية الصعبة، والإنفاق في حال الجهاد على المجاهدين وعيالة أسرهم وعدم تركهم للحاجة. فجدير بالمسلم أن يعلم هذه الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية فيعمل بها، يعمل بها لله سبحانه وتعالى ليضاعف أجره وليكون سببا في غناء أمته وعدم احتياجها وعدم مد أيديها إلى المؤسسات الخيرية العالمية التي تريد من صنيعها تنصير أو تريد تفرقة أو تريد تجسسا وعملا لا يقبله المسلم لو علم حقيقة ما يقدم إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أغنياء المسلمين إلى التعاون على البر والتقوى وسيادة روح التكافل بين المسلمين، ويلهم أولي الأمر إلى الإنفاق على المسلمين مما أفاء الله عليهم من خيرات بلادهم وعدم التضييق عليهم وتلبية حاجاتهم وتشجيع المؤسسات العلمية لتؤدي رسالتها بنجاح. فقد تبين من التقارير الدولية لسنوات وعقود طويلة خلال 40 سنة الماضية أن ما ينفقه العرب على المؤسسات العلمية لا يساوي عشر معشار ما ينفقه أعداؤهم في فلسطين على مؤسساتهم وجامعاتهم وعلى البحث العلمي عندهم. والشيء الأغرب من ذلك أن ما ينفق في مؤسسات العرب والمسلمين إلا من عصم الله سبحانه وتعالى كثير منه يستعمل في المرتبات والمكافآت والعطايا الوهمية التي لا تقدم ولا تؤخر في العلم شيئا ولا تسمن ولا تغني من جوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا سبيل الرشاد وأن يفتح علينا من خيراته ما يسد حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين، وأن يلهم أغنياء الإسلام في الاستمساك بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العمل على سيادة روح التكافل، وكذلك من يتولى أمور المسلمين وتقع في قبضته وتحت يده أموالهم التي يتصرف فيها أن يسأل نفسه، بل يترك المؤسسات الاقتصادية حاسبة وتسأله عما أنفق من الميزانيات والأموال والعطايا، وهل هو ذهب لجوب المحتاجين أم ذهب إلى المصارف الأجنبية بأسماء عربية وإسلامية يستثمر هناك السنوات ويغرب عن المسلمين والمسلمات لتزيد حاجاتهم وافتقارهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا اليومية في بيتنا وشارعنا وبلدنا، دائما ما نتبادل أطراف الحديث عنها بين أسرتنا وأصدقائنا. قضايا الناس الاجتماعية دائما ما نبحث عمن يسلط الضوء عليها ويجعل لنا مخرجا من المشاكل والقضايا التي تمر بنا وقد تزعجنا أكثر الأحيان. قضايا الناس برنامج توعوي اجتماعي يتناول قضايا الناس الاجتماعية بكل إنصاف. قضايا الناس يأتيكم يومي الثلاثاء والخميس عند الساعة 12:05 ظهرا عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فتابعونا.